صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك جدلية تثار بين الحين والآخر تجاه التشريع الإسلامي، وحاصلها أن الدين الإسلامي دين ذكوري، لأن الدين الإسلامي يقدم الرجل على المرأة في سائر المواقع، فهو يجعل شهادة الرجل تعدل شهادتي المرأة، ويعطي للرجل سهما كاملا من الميراث، ويعطي المرأة نصف سهم، ويحرم المرأة من قوامة الأسرة، ويحرمها من موقع التقليد والقضاء. إن ملاحظة هذه الأحكام وهذه التشريعات تعطي أن الإسلام دين ذكوري يفضل عنصر الرجل على عنصر المرأة. فهل هذه المقالة مقالة صحيحة؟ وهل هذه النظرة نظرة صائبة أم لا؟ من هنا نحن نتحدث في عدة محاور. المحور الأول، ما هو الأصل في الإسلام؟ هل هو المساواة أم التفاضل؟ والمحور الثاني، هل هناك تراث لدى المسلمين ينتقص المرأة أو يحتقر من موقعيتها؟ والمحور الثالث، كيف نعالج المواقع التي يقال إن الإسلام قدم الرجل فيها على المرأة؟ نأتي إلى المحور الأول. الإسلام كشريعة، الإسلام كدين، هل الأصل فيه المساواة بين الرجل والمرأة، أم الأصل فيه هو التفاضل، يعني تفضيل الرجل على المرأة، أم لا الأصل هو المساواة إلا وجود بعض الأحكام، بعض الأحكام التي بنيت على علل وأسباب معينة؟ عندما نلاحظ القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يكرس المساواة بين الرجل والمرأة. نجد أن خطاب القرآن الكريم خطاب متساوي النسبة بين الرجل والمرأة، مما يعني أن الأصل والقاعدة لدى الدين والشريعة الإسلامية هي المساواة. القرآن الكريم لنقرأ آياته: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بنو آدم. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان الأتقى رجلا أم امرأة. فاستجاب لكم ربكم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. وقال تبارك وتعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال في آية أخرى: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. وقال في آية أخرى: والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد لهم الله مغفرة وأجرا عظيما. القرآن يخاطب الجميع بالتساوي، الرجل والمرأة. المهم الكفاءة، المهم العمل الصالح، المهم الجدارة، كان رجلا أم امرأة. ويقول القرآن الكريم في آية واضحة ليركز لنا أن القاعدة هي المساواة، يقول القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن. كما أن عليهن حقوق فإن لهن حقوق، ولهن مثل الذي عليهن. إذن من خلال هذا المحور نفهم أن القاعدة، أن المنطلق لدى القرآن الكريم هو المساواة، الكفاءة هي التي تميز رجل أم امرأة. نأتي إلى المحور الثاني: هل هناك في الروايات أو في التراث الوارد عندنا على مستوى الأحاديث تراث ينتقص أو يذم من المرأة؟ نعم، يوجد هذا التراث، لا ننكر ذلك، لكن هذا التراث إما تراث ضعيف السند، ليس له سند معتبر، أو أنه ينظر إلى زمن معين وحقبة معينة. مثلا عندما نقرأ بعض الروايات: النساء نواقص عقل ودين، سندها ليس معتبرا. عندما نقرأ مثلا: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، سندها ضعيف. عندما نقرأ مثلا ما ورد في رواية مصدق ابن صدقة: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت، هذا الرواية ناظرة لحقبة معينة،
حقبة معينة لزمن معين كانت المرأة تعيش عيا وعورة، اقتضى ذلك أن يستر عيهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت. مثلا ما ورد من ختان النساء، ختان المرأة مكرمة لا سند له، سنده غير معتبر، ليس عندنا ختان للنساء. إذن في بالنتيجة ما ورد في التراث مما يتوهم منه ذم المرأة أو احتقار المرأة فهو إما سنده ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه، أو أنه ناظر لحقبة معينة وليس قاعدة كلية يعتمد عليها وينطلق منها. نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. هناك عدة مواقع قيل بأن الإسلام فضل الرجل فيها على المرأة، نتعرض هذه الليلة لأهمها، سبعة مواقع قيل إن الإسلام فضل الرجل فيها على المرأة، واتخذ منها ذريعة أن الإسلام دين ذكوري. وإلا نحن ذكرنا أن القاعدة القرآنية هي المساواة بين الطرفين. ما هي هذه المواقع السبعة؟ الموقع الأول موقع الشهادة. القرآن الكريم يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فيقال هنا الإسلام فضل الرجل على المرأة لأنه اكتفى من الرجل بشهادة، بينما اعتبر من المرأة شهادتين، شهادة رجل تعدل شهادتين لامرأتين. هذا تفضيل. الجواب: أولا مواقع الشهادة تختلف. لماذا؟ بعض الموارد لا يقبل فيها إلا شهادة النساء، ترفض شهادة الرجل فيها. في بعض الموارد لا تقبل شهادة إلا من امرأة، ترفض شهادة الرجل فيها، وهي الأمور الخاصة بالنساء: الطلاق، العدة، الحيض، كل ذلك يرجع فيه إلى النساء. ورد في الرواية الصحيحة: العدة والحيض للنساء متى ادعت صدقت. المرأة هي التي يؤخذ شهادتها أنها في دورة شهرية أم لا، المرأة هي التي يؤخذ شهادتها أنها ما زالت في العدة أم لا، المرأة هي التي يؤخذ شهادتها أنها ذات بعل أم لا. هذه الموارد ترفض فيها شهادة الرجل ويؤخذ فيها شهادة المرأة، فهل هذا يعد تفضيل للمرأة على الرجل؟ هذا أولا. ثانيا، في قضايا الحقوق، وهي قضايا خطيرة، عندما يدعي زيد أن بكرا سرق ماله أو اغتصب حقه، فهنا نريد شهودا يثبت لنا أن لزيد على بكر حقا، هذا مورد خطير، مورد إثبات الحقوق. في هذا المورد، مورد إثبات الحقوق، يقول الإسلام شهادة رجل بشهادة امرأتين. لماذا؟ لأن هذا المورد مورد خطير يحتاج فيه إلى الاحتياط التام، بما أنه مورد إثبات حقوق لشخص على آخر فلا بد من الاحتياط التام في هذا المورد. لأجل ذلك من باب الاحتياط في إثبات الحقوق قال القرآن شهادة رجل بشهادة امرأتين. لماذا بشهادة امرأتين؟ ذكر القرآن العلة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الثانية مساعد مذكر. لماذا مذكر؟ أنتم تعرفون وهذا الشيء لا يمكن أن ينكره أحد، المرأة أقوى عاطفة من الرجل، هذا شيء طبيعي، شيء وجداني. بما أن المرأة أقوى عاطفة من الرجل قد تدعوها عاطفتها للتراجع عن الشهادة، للانسحاب من الشهادة، فتحتاج إلى امرأة أخرى تقف معها، تدفعها نحو الشهادة، تركزها نحو الشهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إنما وضع الإسلام للمرأة من يذكرها ومن يدعمها من أجل الاحتياط في إثبات الحقوق، وليس من باب انتقاص المرأة أو احتقار موقعيتها، إنما لأنها أقوى عاطفة ربما تدعوها عاطفتها للتراجع عن الشهادة، لأجل ذلك احتياطا في إثبات الحقوق جعل لها من يساعدها ومن يذكرها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نجي إلى الموقع الثاني، الميراث. القرآن أعطى الرجل سهما كاملا من الميراث، وأعطى المرأة نصف سهم من الميراث. لماذا؟ طبعا المرأة إذا كانت وحدها هي تأخذ الميراث كله. لو افترضنا أن الأب خلف بنتا واحدة لها النصف بالفرض ولها النصف الآخر بالرد. الكلام إذا كان هناك رجل وامرأة، الرجل له سهم كامل، المرأة لها نصف سهم. لماذا؟ المسألة مسألة عملية توازن ليس إلا. كيف يعني عملية توازن؟ الإسلام حمل الرجل مسؤولية نفقة الأسرة، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى المولود له رزقهن، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده، مسؤولية النفقة على الرجل. حتى لو كانت المرأة ثرية، حتى لو كانت المرأة مليونير، لا يجب عليها أن تدفع درهم واحد للأسرة. حتى لو كانت المرأة عاملة لا يجب عليها أن تدفع درهم واحد. لو طلب الزوج من الزوجة أن تساعده في نفقة الأسرة لا يجب على الزوجة أن تستمع إليه، هذه أموالها ثروتها، ليس للزوج حق فيها، يجب على الزوج أن ينفق على الأسرة حتى لو اضطر للاقتراض، حتى لو ما عنده ومضطر يقترض حتى ينفق على الأسرة يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ درهما واحدا من ثروة زوجته. إذن الإسلام حمل الرجل مسؤولية كبرى، مسؤولية مالية كبرى، وهو أنه حمله نفقة الأسرة زوجة وأولادا. لأن الإسلام حمل الرجل نفقة الأسرة وضع توازنا، فأعطاه سهما كاملا من الميراث تعويضا له عما ينفقه على الأسرة، وأعطى المرأة نصف سهم لأنه لم يلزمها بالنفقة، فهي تتمتع بثروتها غير ملزمة بالنفقة. إنما أعطي الرجل سهما كاملا من الميراث لأنه يتحمل نفقة الأسرة، وإنما أعطيت المرأة نصف سهم لأنها أعفيت شرعا من نفقة الأسرة. فهناك عملية توازن وتعادل بين باب الميراث وباب النفقة على الأسرة. نجي إلى الموقع الثالث. الموقع الثالث مسألة ضرب المرأة. يقولون القرآن يأمر الرجل أن يضرب المرأة. القرآن الكريم يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني أعطى الرجل ولاية على ضرب المرأة، شنو ذنبها هالمسكينة يضربها الرجل؟ انتبه إلى تفسير الآية جيدا. المرأة إذا امتنعت عن العلاقة العاطفية والجسدية مع الرجل، امتنعت أن لا تعطي الرجل علاقة عاطفية وجسدية، تارة تكون المرأة معذورة، متعبة، مرهقة، عندها مرض، عندها حرج، هي معذورة حينئذ، لا يجب عليها أن تلبي طلب الرجل إذا كانت معذورة. أما إذا افترضنا أن المرأة منعت العلاقة العاطفية والجسدية مع الرجل تعنتا لا أكثر، من دون أي عذر، من دون أي مبرر، منعت العلاقة تعنتا منها، تعمدا منها، هنا القرآن يضع علاج لهذه الظاهرة. يقول هناك خطوات ثلاث يتدرج فيها الرجل في التعامل مع المرأة. الخطوة الأولى عظوهن، أن يتكلم معها بالأسلوب الجميل، بالأسلوب الحسن، حتى يجذبها إليه، حتى يبعدها عن حالة الامتناع العاطفي. فإذا لم تجدي الخطوة أصلا، لم تجدي معها هذه الخطوة، ينتقل الرجل إلى الخطوة الأخرى، فعظوهن واهجروهن، انتقل إلى خطوة الهجر. الهجر يعني أن لا ينام معها ليلة ليلتين حتى تشعر بأنه متألم من قطعها للعلاقة العاطفية والجسدية معه. إذا هذا أيضا ما أجدى، المرأة مصرة على أن لا تتعاطى، أن لا تتفاعل مع الرجل في ذلك، تصل النوبة إلى الخطوة الثالثة. ما هي الخطوة الثالثة؟ يقوم يضربها؟ لا، المقصود بالخطوة الثالثة كما في الروايات الشريفة السنة تفسر القرآن، أن ينبهها، الضرب هنا مجرد تنبيه، أن ينبهها بعود، في أحسن من هذا؟ عود صغير، ينبهها بهذا العود على أنها أخلت بالعلاقة الزوجية، لو ضربها ضربا مؤلما يدفع الدية، يرتكب عملا محرما، لو ضربها بيده أو ضربها ضربا موجبا للألم أو الإحمرار فإنه قد ارتكب جريمة ويدفع دية وقد ارتكب إثما. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الضرب مجرد تنبيه بعود، يقول الإمام بعود على كتفها ترميز، هذا مجرد رمز، رمز يستخدمه الرجل لإبراز ألمه وعدم ارتياحه مما تصنعه المرأة معه. لو فرضنا بالعكس، الرجل هو الذي يمنع المرأة العلاقة العاطفية والجسدية، ماذا تصنع المرأة؟ هل تحمل عليه عصا؟ لا، إذا منعها الرجل ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. وكيل الحاكم الشرعي يزجر الرجل، يأمره بأن يتعامل مع المرأة بالحسنى، وعاشروهن بالمعروف، فإن امتنع قال أنا لا أبدا، أنا متعنت متعمد لعدم معاملتها بالحسنى، من حق الحاكم الشرعي أو وكيله أن يطلقها منه حفظا لحقوقها وحفظا لشأنها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زين، نجي إلى الموقع الرابع. الموقع الرابع للمرأة مسألة القوامة. عندما نقرأ القرآن الكريم وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يقول لك هذا القرآن جاي يفضل الرجل على المرأة، هو يقول الرجال قوامون على النساء. لاحظوا معي، القوامة معناه أن الطلاق بيد الرجل، هو الذي يطلق وليست المرأة هي التي تطلق. القوامة الطلاق بيد الرجل. طيب الآية ماذا قالت؟ بما فضل الله بعضهم، شوف لاحظوا تعبير القرآن تعبير دقيق، ما قال بما فضل الله الرجل على المرأة، ما قال الرجل أفضل من المرأة، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، لم يقل الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حمل الرجل مسؤولية النفقة على الأسرة. هل القوامة بيد الرجل دائما؟ هل الطلاق بيد الرجل دائما؟ لا، عندنا عناوين أولية وعناوين ثانوية. هناك أحكام تثبت بالعنوان الأولي، هناك أحكام تثبت بالعنوان الثانوي. تشريع الإسلامي تشريع مرن يواكب جميع الحالات. أضرب لك مثال، الطفل في السنتين الأوليين سنتي الرضاعة حق الحضانة لمن؟ للأم. بعد السنتين يرجع للأب. هذا نسميه حكم بالعنوان الأولي. لو فرضنا أن الأب كان سيئا مضرا بالطفل فترتفع ولايته على الطفل، كانت له الولاية بالعنوان الأولي ترتفع ولايته إذا كان سيئا في المعاملة بالعنوان الثانوي، تكون الولاية للحاكم الشرعي. ومن حق الحاكم الشرعي إذا رأى الأم أصلح وأرفق بالطفل أن يعيد الطفل إليها. إذا عدنا أحكام بالعنوان الأولي وأحكام بالعنوان الثانوي. نفس الشيء بالنسبة إلى الطلاق، الطلاق بالعنوان الأولي للرجل ولكن بالعنوان الثانوي قد يثبت للمرأة. كيف؟ الآن موجود في إيران، في إيران هذا موجود، في كل عقد الزواج تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها، يعني أن تكون وكيلة عنه، أن تكون وكيلة عن الرجل في تطليق نفسها منه إذا حصل حدث معين. خلاص إذا الرجل وافق بعد ماكو شارة، إذا الرجل قال قبلت الشرط أصبحت المرأة وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها متى أرادت عند حصول أمر معين، فينتقل الولاية على الطلاق من الرجل إلى المرأة بمقتضى اشتراط الوكالة على الطلاق ضمن عقد الزواج. كان الطلاق بيد الرجل بالعنوان الأولي، أصبح الطلاق بيد المرأة بالعنوان الثانوي، أي من خلال اشتراطها على الرجل ضمن عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في الطلاق. إذن التشريع الإسلامي مرن مواكب لسائر الحالات حتى لا يتوهم أنه ذكوري ينحاز لطرف ضد طرف آخر. نجي إلى الموقع الخامس من هذه المواقع، مسألة الحجاب. كثير من الأقلام تذكر أن الحجاب تضييق لحرية المرأة، الحجاب خنق لجمال المرأة، خنق لأنوثة المرأة. الحجاب كيف يكون تشريعا وهو تضييق لحرية المرأة؟ الجواب عن هذا السؤال، التفت إلي جيدا، هناك وجهان نظر إليهما الإسلام عندما فرض الحجاب على المرأة. الوجه الأول، الحجاب رمز، رمز للوقار، رمز للحشمة. الإسلام في مجموعة من الرموز، لاحظوا مثلا الإنسان عندما يذهب إلى الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، يرمي 7 حصيات. ليش يرمي 7 حصيات؟ يرمي 7 حصيات على بناء معين. لماذا؟ هذه عملية رمزية، رمز للتخلص من الشيطان. يرمي 7 حصيات كرمز للخلاص من الشيطان، كرمز للانتصار على الشيطان، عملية رمزية. الطواف بالكعبة المشرفة، لماذا يطوف بالكعبة؟ تطوف ملايين المسلمين طول السنة بالكعبة المشرفة، عملية رمزية للربوبية. كما أن هناك ربوبية في السماء، هناك ربوبية في الأرض، رمز للربوبية. خل أضرب لك مثال للرمز أكثر. مثلا إذا تزوج الرجل المرأة، من يدفع المهر؟ الرجل، مو المرأة تدفع المهر. ليش الرجل يدفع المهر؟ عملية رمزية. الرجل يدفع المهر رمز للمحبة، رمز للمودة. ليس المهر أجرة، المهر هدية، رمز للمحبة والمودة يقدمه الرجل للمرأة. لذلك القرآن الكريم يعبر عن المهر بأنه نحلة، وآتوهن صدقاتهن نحلة، مو أجر، نحلة. النحلة يعني الهدية، الرمز هدية، المهر هدية. فرضها الإسلام هذه الهدية كرمز للمحبة والمودة. كما أن الإسلام فرض على الرجل رمزا وهو أن يدفع المهر، فرض على المرأة رمزا للوقار، رمزا للاحتشام، ألا وهو الحجاب. الحجاب رمز لوقار المرأة ولحشمتها ولعزتها، هذه عملية رمزية. الوجه الثاني، المرأة إذا أبدت مفاتنها وأبدت زينتها، ربما تتعرض شخصيتها لتحرش شذوذ الرجال. هناك بعض الرجال يعيش شذوذا عاطفيا معينا، ربما يستغل هذه المرأة، ربما يستخدم هذه المرأة وسيلة لإشباع شهواته، لإشباع غريزته. إذن الإسلام حفاظا على شخصية المرأة، حفاظا على كرامة المرأة، أن لا تقع وسيلة بيد الرجل لتحقيق مآربه وشهواته، فرض عليها الحجاب. فالحجاب صيانة لكرامتها، وصيانة لشخصيتها، وصيانة لعزتها. لذلك الحجاب ليس شكل. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الحجاب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. ما ظهر يعني الوجه والكفان، هذا معنى ما ظهر. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو لباس عربي يشمل الرأس والصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. المرأة زينة، القرآن يسمي المرأة زينة. هذه المرأة التي هي زينة عليها أن تستر زينتها حفاظا على كرامتها وشخصيتها. الحجاب ليس شكلا، الحجاب مضمون. لذلك على المرأة أن تعرف فلسفة الحجاب. ليس الحجاب مجرد عباءة، ليس الحجاب مجرد منديل، ليس الحجاب مجرد خمار. الحجاب سلوك، الحجاب مضمون. على المرأة أن تجسد الحجاب من خلال وقارها وحشمتها ووداعتها، أن لا تختلط مع الرجل الأجنبي اختلاطا يزيل الحواجز، اختلاطا في الحديث والمعاملة يؤلب يثير الغرائز. على المرأة أن تحتفظ بحشمتها ووقارها في الحديث والتعامل، تمثل واقع الحجاب ومضمون الحجاب. لذلك يقول القرآن الكريم ولا يضربن بأرجلهن، شوف حتى المشي لازم تمشي المرأة مشية وقار. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة لازم تمشي مشية وقار، مو تضرب برجلها بطريقة تلفت نظر الرجل إليها. إلى هذا المقدار الإسلام يركز على حشمة المرأة ووقار المرأة. زين، نجي إلى الموقع السادس. الإسلام ماذا جعل المرأة؟ ربما يقول قائل الإسلام حصر المرأة في الأسرة واعتبرها مربية تحمل وتولد وترضع وتربي وتطبخ وتنفخ وتغسل وتبسل. إذن الإسلام حصر المرأة في البيت، اعتبرها طباخ أو غسالة ثياب أو مرضعة للأطفال، وهذا تحقير من شأنها وتوهين من موقعيتها. ليس الأمر كذلك أبدا. لماذا؟ أولا لا يجب على المرأة خدمة المنزل أصلا، شرعا مو واجب عليها، أصلا مو واجب. لا يجب على المرأة أن تقوم بخدمة المنزل أبدا. هو الرجال يكون يشوف له شنو؟ خادم. حتى الرضاعة، شوف الإرضاع، مع أن الإرضاع عملية طبيعية، المرأة بطبيعتها ترضع طفلها، ترضعه من حليب صدرها المرأة، هذا أمر طبيعي. مع ذلك لو أن المرأة قالت لا أرضع طفلك إلا بأجرة، يعطيها أجرة. القرآن يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ادفع لها أجرة حتى الإرضاع، فضلا عن القضايا الأخرى، خدمة المنزل والنفخ والطبخ والغسل والبسل وسائر الأمور. لو امتنعت المرأة عن الخدمة إلا بأجرة، من حقها ذلك أن لا تخدم إلا بأجرة، فكيف يقال بأن الإسلام حصرها وفرض عليها أن تكون خادما للرجل وخادما للأسرة؟ هذا أولا. ثانيا، العلاقة الأسرية بين الرجل والمرأة كيف نفهمها نحن؟ هل نفهمها أن الرجل رئيس يجلس على الكرسي ويصدر الأوامر والنواهي، والمرأة عبد ممتثل؟ لا، القرآن يصور لنا العلاقة الليلة الرجال ما بيحبوني، ما بيحبوا كلامي الليلة، شو سوي بعد أنا؟ معذرتني خاهم. اللهم صل. على كل حال، القرآن يصور العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل، ليس الرجل أفضل ولا المرأة أفضل، ليس الرجل رئيس ولا المرأة مرؤوس. لاحظوا التعبير القرآني الجميل، هن لباس لكم وأنتم لباس له. اللباس يعني الزينة، زينتك زوجتك، زوجك زينتك، كل منهما زينة للآخر. ولذلك على الرجل أن يختار زينته، وعلى المرأة أن تختار زينتها. على الرجل أن يختار المرأة الصالحة المهذبة لأنها زينته، وعلى المرأة أن تختار الرجل الصالح المهذب لأنه زينتها. كل يكمل الآخر. كما يحتاج الإنسان إلى اللباس، ليش الإنسان يلبس ثياب؟ ليش يلبس الإنسان الثياب؟ لكي يستر نفسه، لكي يحمي نفسه من الحر أو البرد، لكي يتزين. المرأة هي كذلك، المرأة هي التي تسترك، المرأة هي التي تحميك، المرأة هي التي تزينك، المرأة تؤدي وظائف اللباس من الحماية والستر والزينة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، كل منهما يكمل الآخر. المرأة تحتاج إلى الرجل في أي شيء؟ في الحزم وحسن الإدارة وقيادة الأسرة. والرجل يحتاج إلى المرأة في أي شيء؟ في الدفء والحنان والعاطفة، كل منهما يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن لأي منهما أن يقوم بدور الآخر. الأسرة التي تعيش بدون امرأة تفقد الحنان والدفء والعاطفة والأجواء الحميمة. المرأة بصدرها وحنانها وقلبها تحول الأسرة إلى جنة. فالمرأة إذا فقدتها الأسرة تحولت إلى جحيم. كذلك الأسرة إذا فقدت الرجل، فقدت الإدارة، فقدت القيادة، تتحول إلى شتات. كل منهما يكمل دور الآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زين، نجي الآن إلى الموقع الأخير، ألا وهو موقع الإفتاء والقضاء. يقولون الإسلام حرم المرأة من الإفتاء والقضاء، ترك المرجعية والقضاء للرجل، وحرم المرأة من الإفتاء والقضاء، وهذا تفضيل للرجل على المرأة. طبعا هذه مسألة فقهية، مسألة فقهية تعتمد على روايات، وماذا يستفيد الفقيه من هذه الروايات؟ ما الذي يستفيده الفقيه من روايات القضاء؟ وارد عندنا في مقبولة عمر بن حنظلة، انظروا إلى رجل، بعضهم يقول كلمة رجل تعني أن الرجل هو الذي يختص بالقضاء، بعض الفقهاء يقول لا، ده الرجل تمثيل من باب المثال وليس حصرا. بعض الفقهاء، نعم الأغلب من فقهائنا، يقول حجية الفتوى. يمكن أن المرأة تصير مجتهدة، يمكن أن المرأة تصير عالمة، هذا الباب مفتوح للمرأة والرجل. وإذا أصبحت المرأة فقيهة مجتهدة لا يجوز لها أن تقلد الرجل. إذا أصبحت فقيهة مجتهدة عليها أن تعمل برأيها، عليها أن تعمل بفتواها. لكن هل فتواها حجة على الغير أم لا؟ هل قضاؤها ينفذ على الغير أم لا؟ هذا هو محل الاختلاف. أغلب الفقهاء يقولون ليست فتواها ولا قضاؤها حجة على الغير، ولكن البعض منهم يقول كذلك. المرحوم الحجة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله يرى أنه نعم المرأة لها المرجعية ولها القضاء مثل الرجل، كما أن فتوى الرجل حجة فتوى المرأة حجة، كما أن قضاء الرجل نافذ قضاء المرأة نافذ. يعني بالنتيجة هي مسألة فقهية، لا يمكن أن نقول بأن الإسلام وضع قانونا صارما فحرم المرأة من هذه المناصب كلها، كي يقال بأن الإسلام دين ذكوري وليس دينا محايدا تجاه الرجل والمرأة. نأتي إلى النقطة الأخيرة من كلامنا. الإسلام ضرب المثل بالمرأة، القرآن ضرب المثل بالمرأة ولم يضرب المثل بالرجل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني رجالا ونساء، رجالا ونساء مثلهم امرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مثل في الجهاد. ضرب القرآن مثلين، مثل في الجهاد ومثل في العفاف. مثل في الجهاد امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آسية بنت مزاحم كانت تجاهد فرعون وهي معه في قصر واحد. ومريم ابنة عمران، مثال للعفاف. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يعني عفيفة، فنفخنا فيه من روحنا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا في الجهاد والعفاف بالمرأة، مما يدل على أن القرآن عظم المرأة ووضعها في الموقع اللائق بها. عندما يرد عن النبي محمد لقد كمل من النساء أربع، آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. أنا تعرضت لهذا الموضوع، الليلة هي ليلة ذكرى وفاة خديجة أم المؤمنين. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين توفيت في العاشر من شهر رمضان المبارك. هذه المرأة العظيمة، هذه المرأة المجاهدة، هذه المرأة البطلة تستحق أن تخلد ذكراها ويحتفى بها. وخديجة بنت خويلد، ما هي الصفات التي تمتعت بها خديجة بنت خويلد المرأة العظيمة؟ الصفة الأولى التضحية، بذلت كل ثروتها في سبيل الإسلام. كانت امرأة ثرية، كان لديها تجارة كبيرة، بذلت كل ثروتها في سبيل الإسلام. ولذلك قيل قام الإسلام على دعامتين، سيف علي ومال خديجة. علي بذل قوته وعضلات بدنه في حماية الإسلام، وخديجة بذلت ثروتها في سبيل الإسلام. وما وجد في الإسلام من يصلي. أول ما بدأ الإسلام بدأت الصلاة، من أول يوم في الإسلام بدأت الصلاة، من كان يصلي؟ محمد وخديجة وعلي. وما جمع بيت في الإسلام يومئذ غير هؤلاء الثلاثة، النبي وعلي وخديجة. خديجة بذلت أموالها في سبيل الإسلام. صفة الأولى التضحية، العطاء، لتتعلم المرأة من خديجة العطاء والبذل والتضحية. الصفة الثانية لخديجة قوة الإرادة، هي امرأة لكن كانت إرادتها حديدية، هي امرأة لكن كانت إرادتها صلبة، كانت قوية الإرادة حازمة. قاطعنها نساء قريش وهجرنها نساء قريش ولم تلن ولم تتراجع، بقيت على إيمانها صامدة، عاشت وحدها لكنها لم تتراجع عن إيمانها بنبوة النبي محمد صلى الله عليه محمد. فلتتعلم المرأة، فلتتعلم الفتاة، فلتتعلم الرجل، فليتعلم الفتى من خديجة الثبات على الدين والثبات على الإيمان والثبات على الأعمال الصالحة، لأن خديجة كانت رمزا للثبات ورمزا للتضحية ورمزا للصمود. الصفة الثالثة لخديجة الإخلاص، كانت عميقة الإيمان متجذرة الإخلاص، لا تفكر إلا في الله ولا تبذل إلا في الله ولا تعيش إلا رضا الله عز وجل، مخلصة متعمقة متجذرة في مجال التدين والتعلق بالله. خديجة بنت خويلد ما نسيها النبي أبدا، توفيت ولكن كل سنة النبي يذبح بعض الشيات ويوزع اللحم على صديقات خديجة ليذكرهم بخديجة، إلى أن جاء إلى المدينة، إلى أن تزوج زوجات أخرى، لكن ما نسي خديجة، دائما يذكر خديجة، يقوم يقول رحم الله خديجة، يقعد يقول رحم الله خديجة، حتى قالت له زوجته عائشة ما تذكر في عجوز، لأنها كانت أكبر من النبي في السن، هي أكبر من النبي 15 سنة، ما تذكر في عجوز، حمراء الشدقين حمراء الشفتين، أبدلك الله خيرا منها. أنت أعطاك شابات وهي كانت عجوز، أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقت منها الولد وحرمته غيرها. جعل الله نسل النبي من رحم خديجة، ذرية النبي من رحم خديجة، ليس له ذرية بقيت بعده إلا نسل خديجة وذرية خديجة. خديجة أسست خط الجهاد، كانت خديجة مطلع القصيدة، ثم تلتها السيدة الزهراء، ثم تلتها زينب الحوراء. خديجة فاطمة زينب خط واحد من الجهاد، ونور واحد من البطولة، ونور واحد من العزم والصمود وقوة الإرادة افتتحت القصيدة خديجة، واختتمت القصيدة زينب العقيلة. هذه المرأة العظيمة عندما جاءتها الوفاة طلبت رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل إليها الرسول فقالت: يا رسول الله، ما تقول للرسول يا محمد، تسميه باسم الرسالة، يا رسول الله إن عندي وصايا إليك. قال: أوصني. قالت: أوصيك أولا يا رسول الله، إنني قاصرة في حقك فاعفني، قصرت في خدمتك اعف عني، إنني قاصرة في حقك فاعفني. قال لها: يا أم المؤمنين، حاشا وكلا، ليس منك تقصير، لقد بلغت جهدك وتعبت في داري غاية التعب وبذلت أموالك في سبيل الله. قالت: الوصية الثانية أوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة وكانت طفلة صغيرة، فإنها يتيمة من بعدي، لا تدع نساء قريش يؤذينها ولا ينهرنها ولا يضربنها، فإنها يتيمة بعدي. قام الرسول وضم فاطمة إلى صدره ليريها عنايته واهتمامه بهذه الطفلة الصغيرة اليتيمة. قال لها: والوصية الثالثة؟ قالت: إنني خائفة من القبر، أريد منك رداءك الذي تلبسه عندما ينزل عليك الوحي، كفني بردائك يا رسول الله. فلما توفيت جاء بردائه ولفها به، ونزل جبرائيل من الجنة بكفن آخر، فكفنت بكفنين، كفن من الجنة وكفن من رداء رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم أيها الموالون، أيها الشيعة، خديجة كفنت بكفنين، وسبطها الحسين صريع على كربلاء بلا غسل ولا كفن. خديجة توصي بابنتها فاطمة، ها؟ مو بس أوصت الرسول، أوصت أسماء بنت عميس، أقبلت إليها أسماء بنت عميس وقت احتضارها، وإذا هي تبكي. قالت: ما يبكيك يا خديجة يا أم المؤمنين، وإن لك بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت: يا أسماء، لا أبكي لنفسي، أبكي لهذه الطفلة اليتيمة. ما يبكيك عليها؟ قالت: أتذكرها ليلة زفافها. البنت، الفتاة في ليلة الزفاف تحتاج إلى أمها، إذا خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها تلتفت فتحتضنها أمها إلى صدرها، وابنتي فاطمة تلتفت ليلة زفافها فلا ترى أمها إلى جانبها فينكسر خاطرها. قالت: لا عليك يا أم المؤمنين، أنا أقوم بهذا الدور. ولما زفت الزهراء إلى زوجها أمير المؤمنين، التفتت تلك الليلة يمينا شمالا، وإذا بأسماء أقبلت إليها، ضمتها إلى صدرها، قبلتها في خديها، قالت: هذه القبلة نيابة عن أمك خديجة. الله أكبر. نفس الوصايا، نفس المصيبة، الأحداث تتكرر، وإذا بفاطمة الزهراء على فراش المرض وكما حضر الرسول عند خديجة حضر علي عند فاطمة الزهراء. نفس الحادثة تتكرر، تلتفت فاطمة إلى أمير المؤمنين: أبا الحسن، هل خالفتك؟ هل خذلتك أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاش لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة رسول الله. قالت: إذا أنا مت فغسلني وكفني وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، ولا تدع أحدا من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضر جنازتي. يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، أوصيك بأولادي خيرا، أوصيك باليتامى خيرا، بالحسن بالحسين، أوصيك بحبيبتي زينب. إلى أن قضيت نحبها مظلومة مهضومة، وقف أمير المؤمنين على قبرها، قال: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي؟ أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟ يا الله، اللهم بخديجة بنت خويلد، بفاطمة بنت محمد، بزينب بنت أمير المؤمنين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.